بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا تفسير بعض الآيات بصورة مختصرة، وهي قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه الضمير يعود إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، وقيل إلى اللوح المحفوظ، وهو قول الأكثرين. واختار ابن القيم ورجح أن المراد أن الضمير يرجع إلى الكتب التي في أيدي الملائكة، ولا بأس بحمل ذلك على اللوح المحفوظ، وكون المطهرين من الملائكة قد يمسونه بأمر الله عز وجل. لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون المراد بهم الملائكة كما أسلفنا. وأما استدلال بعضهم بأن المطهرين المراد بهم الناس الذين تطهروا من الحدث، فذلك غير صحيح، وهو قول ضعيف، ولولا أن بعضهم أورده لما ذكر، لأن النص صريح في المسألة أن المطهرين من عند الله عز وجل أو من قبل الله تعالى هم الملائكة، طهرهم الله، والملائكة طهرهم الله من الذنوب ومن أدناسها، كما قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ففرق بين المطهر والمطهر أو المطهر. ثم قال: تنزيل من رب العالمين. تنزيل بمعنى منزل، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. منزل من رب العالمين، وهذا فيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يؤخذ بما أنزله الله عز وجل، لأنه من الرب المطاع، رب العالمين الذي لا يعصى سبحانه وتعالى. والعالمين كل ما سوى الله عز وجل، وسموا بذلك لأنهم علامة على وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته. والإنزال هذا أو التنزيل ذكره الله عز وجل بهذا اللفظ تنزيل، ولم يقل إنزال، لأن هناك فرقا بين الإنزال والتنزيل، والفرق بينهما أن التنزيل فيما كان منجما مفرقا كما قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: ونزلناه تنزيلا. فهذه الأدلة تدل على أن التنزيل لما كان منجما ومفرقا، وأن الإنزال لما كان جملة واحدة. وهنا قال تنزيل إشارة إلى هذا المعنى، أنه نزل مفرقا ومنجما، وقد سبقت الإشارة إليه بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، على قول عند المفسرين أن النجوم نجوم القرآن. وهذا الإنزال أو هذا التنزيل كان بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والشاهد: لتنزيل رب العالمين. تنزيل ذكر هاهنا، وأنه نزل بهذا التنزيل الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الموكل بوحي الله تعالى على قلبك لتكون من المنذرين. وفي هذه الآية فوائد، منها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال أو التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ففيه إثبات علو الله عز وجل. وكل ما ورد في الإنزال والتنزيل من نصوص القرآن والسنة فهو مشير إلى علو الله عز وجل. ومن فوائدها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل لجميع الناس، نزل لجميع الناس. ومن فوائد الآية أيضا وجوب طاعة الله عز وجل بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي الواردة في القرآن. ومن فوائد الآية أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله عز وجل، وربوبية الله مبنية على الرحمة، ربوبية الله مبنية على الرحمة. وكل ما أمر الله عز وجل به عباده أو نهاهم عنه فهو رحمة بهم. ومن فوائد الآية أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق، وليس كل ما نزل من السماء فهو غير مخلوق. فقد أنزل الله عز وجل من السماء ماء، والماء مخلوق، وأنزل الحديد، وأنزلنا الحديد وهو مخلوق، لكن هذا المنزل إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى صفة لا تقوم بذاتها، وإنما تقوم بغيرها، كان ذلك دليلا على أنه غير مخلوق، كالقرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل وكلام الله من صفاته. قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ ها هنا استفهام، ما المراد بهذا الاستفهام؟ الاستفهام المراد به الإنكار والزجر والتوبيخ. وما المراد بالحديث هنا؟ المراد بالحديث القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ وهو حديث، وأي حديث؟ قال الله عز وجل عنه: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا، فهو حديث عظيم. أنتم مدهنون، أو قبل ذلك الإشارة في قوله هذا إشارة للقريب، يدل على قرب الانتفاع به لمن أراد ذلك، لمن أراد أن يستقيم، فالقرآن قريب، قريب في نفعه والانتفاع به. أنتم مدهنون، المدهن هو الخائف من غيره، الذي يحابيه بقوله وفعله، قاله العثيمين رحمه الله. والمداهنة إنما تكون في أحد أمرين: في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته. وما الفرق بينها وبين المداراة؟ المداهنة تمس جانب الدين، وقيل بذل الدين من أجل الدنيا، والمداراة تمس جانب الدنيا، بذل الدنيا من أجل الدين، بذل الدنيا من أجل الدين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ ما معنى هذه الآية؟ المعنى: كيف تدهنون بهذا القرآن وتحابون، تخافون أن يصدع به وأن يبين وأن يجاهد به؟ لما تخافون؟ فهذا القرآن أحق أن يصدع به، فلذا أمر الله عز وجل بالصدع به: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله عز وجل في جانب الموعظة بالقرآن: وعظهم، وقال في جانب التبليغ: إنما جانب التبليغ والإنذار: لأنذركم به ومن بلغ. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي مقام الجهاد به: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فمثل هذا القرآن أو هذا القرآن لا ينبغي المداهنة به، لا تجوز المداهنة به ولا استخفاء الناس به، بل لا تجوز المداهنة عموما في أي أمر من أمور الشرع والدين. فبعضهم ربما يداهن أو يستحيي أن يقول لغيره: نقوم نصلي الآن، حان وقت الصلاة. يستحيي أن يظهر هذا وأن يبين وأن يصدع حياء وخوفا، حياء أو خوفا من أن يقال فلان مستقيم أو أنه متشدد أو أنه إلى آخره. وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، معنى الآية: أتجعلون شكر الرزق الذي أعطاكم الله عز وجل إياه من المطر ومن إنزال القرآن أن تكذبوا بها؟ والتكذيب بالقرآن واضح وبين وهو عظيم من الكفر بالله عز وجل، التكذيب بالقرآن كفر أكبر، بخلاف التكذيب بما أنزل الله عز وجل من مطر، فإن التكذيب بإنزال المطر قد منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو أصغر. وقد مر تفسير هذه الآية، وفيها التنبيه على أنه ينبغي أن يرجع في أمور الأرزاق وأن تنسب إلى الله عز وجل، أن تنسب إلى الله عز وجل، ولا يقول الشخص: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون وغيره، بل ينسب كل ذلك مما أعطاه الله عز وجل إلى الله، لأنه خالق ذلك ومعطي ذلك. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الواقعة، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتفسيرها قد جاء هاهنا بنوع من أنواع التفسير والبيان للقرآن، وهو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، لأن حديث زيد بن خالد أو خالد زيد بن خالد الجهني، وكذا أيضا حديث عبد الله بن عباس، فيهما التصريح بأن هذه الآية نزلت في من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أو لقد صدق نوء كذا وكذا. وأنواع التفسير للقرآن: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن باللغة العربية. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه أربع من أمور الجاهلية. وأيما أشد خطرا؟ إعادة الجاهلية إلى أهل الإسلام، أم فعلها قبل الإسلام؟ أشد خطرا إعادة الجاهلية إلى أهل الإسلام، أبلغ في الذم، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، الذي يريد إعادة الجاهلية إلى أهل الإسلام، هذا أبغض الناس إلى الله عز وجل. والثالثة: مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فهنا ذكر الأربع التي هي من أمور الجاهلية، وذكرها من أجل أمرين، ذكرها لأمرين: الأمر الأول للشخص نفسه، وذلك بالحذر منها والبعد عنها، فلا يقع في واحدة من هذه الأربع. والثاني التحذير منها، والنهي عنها، يحذر وينهى، يحذر غيره ممن وقع في مثل هذه الأمور الأربع. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. وهذا البعض الذي ورد فيه وصف الكفر هو ثلاثة من هذه الأربع: الاستسقاء بالأنواء، وهذا ظاهر في التفصيل وفي الأدلة التي سبق ذكرها، في التفصيل أو الأدلة التي سبق ذكرها. والأمر الثاني أو الثاني منها الطعن في الأنساب، والثالث النياحة على الميت. وصفا هذان وصفا بأنهما كفر، أي كفر دون كفر، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأيما أشد في الكفر وأعظم في هؤلاء الثلاث التي وصفت بالكفر؟ الاستسقاء بالأنواء، ذلك أعظم، لأن منه ما هو كفر أكبر. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ما لا يخرج من الملة. نعم، الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب خروج الإنسان من الإسلام وعدم خروجه. كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. والمراد هنا في الثلاثة الأمور التي سبق ذكرها لكن بتفصيل. أما الطعن في النسب والنياحة فهو كفر دون كفر، لا يخرج من الملة. وأما الاستسقاء بالأنواء فبعضه كفر مخرج، كفر أكبر مخرج عن الملة، وبعضه كفر دون كفر. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نزول النعمة المراد بها نزول المطر، فالمطر نعمة من النعم التي ينبغي أن تعرف ولا تنكر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والناس في هذه أو عند نزول المطر ينقسمون إلى قسمين: المؤمنون وأمرهم واضح أنهم يرجعون هذه النعمة إلى الله عز وجل ويشكرون الله عليها، وذلك سبب لزيادتها وبركتها. والصنف الثاني الكافرون، وهم على أقسام: منهم الكافرون الخارجون عن الإسلام، ومنهم دون ذلك. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، التفطن للإيمان في هذا الموضع في قوله مؤمن، مؤمن بي، حيث جعل إضافة النعم ونسبتها إلى الله عز وجل وإلى فضله ورحمته، جعله إيمانا، سماه إيمانا. أن تنسب النعم إلى الله وتضيفها إليه هذا من الإيمان. وهنا قال التفطن من الفطنة، وهي لغة تدل على ذكاء وعلم بالشيء، واصطلاحا هي الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. المسألة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وذلك في قوله كافر بي، كافر بي، حيث جعل إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل إنكارا لها وإشراكا في الربوبية. المسألة الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا،
أي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه. وقوله لقد صدق نوء كذا وكذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا وكذا. لأن الثناء بالصدق على النوء وعلى النجم مقتضاه أن هذا المطر بوعده أو تم بتنفيذه. المسألة التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذه المسألة وهي إلقاء العالم للمتعلم المسألة بصورة الاستفهام فيها فوائد. الفائدة الأولى التنبيه على عظم السؤال أو المسألة. الثانية التشويق لمعرفة الجواب. الثالثة كونه أبلغ وأوقع في النفس وأثبت لها مما لو ذكرت مجردة عن الاستفهام. الرابعة معرفة من يعلم ممن لا يعلم وغيرها من الفوائد. العاشرة وعيد نائحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في شأنها وعيدا، ويريد به قول النبي عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا شديد وعظيم. وهل الوعيد يمكن إخلافه أم لا يمكن إخلافه؟ بمعنى هل يمكن عدم وقوعه أو لا يمكن؟ يمكن. ما الدليل؟ ما إذا تابت ما بقي وعيد، لكن الوعيد قائم. هل يمكن أن يرفع هذا الوعيد فلا يقع؟ نعم. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وأدلة كثيرة تبين أن عفو الله عز وجل وغفرانه يشمل كل من لم يشرك بالله عز وجل إن أتى ببعض الذنوب أو الكبائر. وفي هذا يقول الشاعر وإني كلما أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. بمعنى أن إخلاف الوعيد هذا يدل على كرم الله عز وجل وعلى رحمة الله وعلى فضله، أما الوعد فإنه منجز لا يخلف لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. نكتفي بهذا.